هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.
لدعم الديمقراطية ند.
من زهور البنفسج صنعنا عقدا جميلا ورائعا كي نهديه لحواء، ولأنها حواء فهي تستحق الأفضل والأثمن. إنه العالم المتنوع والخاص بحواء، ها هو يجمعنا بكم في ملتقى المعرفة والمعلومة لحواء الجميلة. مرحبا بكم. مساحة للزوجين. عزيزتي حواء، قد تكون درجة معقولة من الغيرة مفيدة جدا للزواج، ولكن يمكن أن يكون الكثير منها ساما ومدمرا لزواجك. فالغيرة يا عزيزتي هي المشاعر التي تشعر بها ونشعر بها نحن عندما نشعر بالخوف من فقدان شخص ما أو علاقة مهمة للغاية بالنسبة لنا. وأحيانا يكون الشعور بوخز الغيرة علامة على أن هناك شيء ما نحتاج إلى العمل عليه في الزواج، أو أن بعض جوانب هذا الزواج لا تسير كما نريدها. ولكن بدون رادع يمكن أن تكون الغيرة ضارة ومدمرة للزواج، ولهذا السبب نحتاج إلى معرفة كيفية التعرف على مشاعر الغيرة والتعامل معها بطريقة مثمرة. الغيرة عزيزتي حواء متأصلة فينا جميعا رجالا ونساء، وهي ليست بالضرورة مشكلة، لكنها قد تكون علامة على وجود مشكلة في الزواج. فمن منظور تطوري كان الغرض من الغيرة دائما هو تحفيزنا على العمل للمساعدة في تأمين بقائنا وبقاء أبنائنا، ولكن قد تصبح الغيرة سامة للزواج إذا تركت دون رادع. فالثقة عنصر أساسي في أي علاقة صحيحة وناجحة. إن الغيرة يا عزيزتي تولد الشك وانعدام الثقة، الأمر الذي يمكن أن يتحول إلى عواطف وسلوكيات شديدة. فقد ننشغل بالخوف من الخيانة، وقد نبدأ في التجسس على الزوج باستمرار في محاولة لإثبات شكوكنا، وقد نصبح مملوكين لهذا الشخص. وعليك أن تدركي يا عزيزتي أن ما بدأ كشراكة بين أنداد يمكن أن يتحول إلى علاقة غير سعيدة بين الحارس والسجان. هنا نقدم لك يا عزيزتي حواء طرق للتعامل مع مشاعر الغيرة. فما الذي يجب عليك فعله للتعامل مع وخزات الغيرة بشكل أفضل وبطريقة مثمرة عند ظهورها؟ تابعي معنا لتعرفي ذلك. انتبهي يا عزيزتي لما تقوليه لنفسك، خذي خطوة للوراء، فكري فيما تقوليه لنفسك عن المواقف، فغالبا ما تدفع الأشياء التي تخبريها لنفسك المشاعر التي تشعرين بها الآن. أيضا عليك تحويل التركيز إلى الداخل. يتم إثارة الغيرة لأنك تشعرين عزيزتي أن علاقتك قد تكون في خطر ما، فبدلا من افتراض أن زوجك منشغلا بحب آخر فعليك أن تقتربي منه واستمعي له، فربما يقضي وقتا أطول بعيدا هناك لأنه أكثر انشغالا، وهذه علامة على أنك بحاجة إلى تخصيص المزيد من التركيز على زواجك، حيث يساعدك التركيز على زوجك على معالجة كل ما قد يكون خاطئا وسلبيا في تفكيرك، بدلا من الدخول في دوامة من اللوم وإيذاء المشاعر. أيضا قرري ما إذا كانت غيرتك ناتجة عن مخاوفك الشخصية، فمخاوف الغيرة غالبا ما تكون لها جذور في الآراء السلبية عن أنفسنا. وهل تشعرين بالغيرة من قضاء زوجك وقتا في التواصل مع الآخرين لأنك تعتقدين حقا أن زواجك في خطر، أم أنك غير آمنة بشأن عدم وجود هوايتك الخاصة خارج زواجك كما يفعل الزوج؟ إن عدم تقديرك لذاتك يمكن أن يولد عدم الأمان، فإذا كان احترامك لذاتك منخفضا فتأكدي من أن لديك اهتمامات وأنشطة خارج علاقتك الزوجية. أما إذا كانت هناك مشكلة فتحدثي عنها يا عزيزتي. تستفيد جميع العلاقات من القواعد المتفق عليها بشكل متبادل عندما يتعلق الأمر بالثقة والإخلاص. فمن الجيد التحدث عن هذه الأشياء، حيث يمكن أن يكون فتح تلك المحادثة مفيدة جدا وللغاية، خاصة عندما تشعرين بأن زوجك يبتعد عنك. فكري فيما تريدينه من المحادثة قبل أن تجريها. عليك أن تدركي يا عزيزتي، وقبل أن تبدأ المحادثة عليك بالتفكير فيما تريدينه. فإذا أخبرت زوجك أنك تشعرين بالغيرة، فهل تريدين منه أن يصلح الأمر؟ هل تريدي أن يخبرك أنه لا يجب أن تشعري بالغيرة؟ أو ربما يتسبب شيء آخر في إثارة الغيرة لديك، مثل شعورك بأنك أصبحت أكثر بعداً عن زوجك مؤخراً، وتريدين التحدث عن ذلك في النهاية. قرري ما إذا كان من الأفضل اختيار الثقة أم لا. من المفيد أحياناً يا عزيزتي التحدث عن سبب شعورك بالغيرة أو التصرف بناءً على شكوكك الصغيرة، لكن في بعض الأحيان يمكن لشخص ما أن يقوم بالتجسس باستمرار أو أن يكون مريباً بشكل مفرط، ويمكن أن يشير بحد ذاته إلى عدم الثقة. فهل أعطاك هذا الشخص سبباً لعدم الثقة به؟ في النهاية قد لا نعرف أبداً دوافع زوجك للتصرف بهذه الطريقة التي أثارت غيرتك، وغالباً ما ننقذ أنفسنا ونتجنب قدراً هائلاً من القلق والتوتر والبؤس والحزن إذا اخترنا الثقة. وعليك أيضاً يا عزيزتي أن تلتزمي الهدوء. تذكري أن الغيرة تنشطنا، ويمكن أن تكون المحادثات المدروسة حول سبب شعورك بالغيرة وما قد يساعد في التخفيف من آلام الغيرة مفيدة جداً. حاولي أن تجري هذه المحادثة قبل أن تتراكم المواقف السلبية عليك، وأخبري زوجك أنك تريدين التحدث عما تشعرين به حتى لا تمر الغيرة لديك دون رادع ولا تتحول أيضاً إلى شيء سام. وفكري في الأمر على أنه محادثة وليست مواجهة. مساحة للتربية. عزيزتي حواء، يتناقص مدى انتباه أبنائك الطلاب اليوم بسبب مقدار الوقت الذي يقضونه على الإنترنت أو استخدام جهاز تقني مثل الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي. ليس الجاني هو الجهاز نفسه، بل ما يتعلمه الأطفال من استخدام هذا الجهاز. وأحد الدروس هو أنه إذا لم تجذبهم اللعبة أو القراءة من أول ثانيتين، فإنهم يغفلون أو ينقرون أو يمرون بسهولة بعيداً عن النشاط الممل ويختاروا شيئاً آخر. هذه الألعاب والأنشطة المصممة لإشراك عقول الأطفال من البداية لا تفعل ذلك لنفس الغرض الذي يخطط له المعلمون للدروس من أجله. فالعديد من هذه الأنشطة الرقمية لا تهتم برفاهية الطفل أو تعلمهم أي شيء، وتعمل العلامات التجارية على تطوير المزيد والمزيد من التطبيقات للترفيه عن الأطفال. الحل يا عزيزتي، حاولي توفير الاهتمام والتركيز في الأنشطة التي لا تتطلب وقتا أمام الشاشات. إذا دعينا نلقي نظرة على بعض الأشياء التي يمكن القيام بها. هناك أنشطة البناء، وهي واحدة من أنشطة التركيز الشهيرة للأطفال. تشمل البناء، وهذا موضوع واسع يمكنك تخصيصه ليناسب بيتك واحتياجات طفلك الفريدة. والبناء يساعد في تحسين مدى الانتباه والتركيز، لمنح الأطفال هدفا فعلي. على سبيل المثال، قسم الأطفال فريقين لمعرفة الفريق الذي يمكنه بناء منزل أعلى من الورق قبل أن يسقط. ويمكن للأطفال الأصغر سنا استخدام قوالب بأشكال وألوان مختلفة للعمل بشكل فردي. ويمكنك أيضا تعيين مشروع جماعي للأطفال لبناء نماذج من ناطحات السحاب باستخدام القطع الخشبية والغراء والطلاء وأقلام التحديد. كذلك هناك ألعاب الذاكرة، حيث تعتبر ألعاب الذاكرة من أكثر أنشطة التركيز شيوعاً للأطفال، فاختاري لعبة ذاكرة تستخدم وتستخدم الأشكال الثلاثية والثلاثية الأبعاد وليست بطاقات الصور فقط لتناسب جميع أنماط التعلم. وإذا لم تتمكني عزيزتي من العثور على لعبة بأشكال ثلاثية الأبعاد، فإن البطاقات التي تحتوي على صور نابضة بالحياة تعمل بشكل رائع أيضا. هنالك أيضا يا عزيزتي ألعاب الألغاز، فالألغاز رائعة جدا لعقل الطفل وتطور معارفهم، حيث يتوفر الألغاز وتوفر هذه الألغاز الفرصة الأساسية للطفل لتطوير المهارات الحركية الدقيقة وتحسين التنسيق بين اليد والعين والتفكير بطريقة منطقية لحل مشكلة ما وتحسين الذاكرة وتحسين تركيز الأطفال ومدى انتباههم. هناك مجموعة واسعة من ألعاب الألغاز للأطفال، فقط اختار النوع المناسب لمجموعتك المستهدفة. لجمالك حواء. عزيزتي لا شك فيه أنه حينما نرى سيدة جميلة لديها خصلات شعر طويلة وفاتنة فإننا نرجو أن نمتلك شعرا مثلها، ولكن عندما نكتشف أنها ولدت بشعر رائع فما الحيلة في ذلك؟ إن الشعر المجعد الذي يصعب التحكم فيه والذي يفتقر إلى اللمعان ليس نادرا بين النساء، ومع ذلك لا تدرك الكثير من النساء أن هذه مشكلة يجب حلها مع اتباع روتين العناية بالشعر الصحيح. وإليك في هذه المساحة قائمة من العلاجات البسيطة التي ستساعدك في تعزيز صحة شعرك مما يجعله طويلا وحريريا وناعما. الصبار. سوف تحتاجي إلى ورقة الصبار وملعقة كبيرة من الماء وزجاجة راذار. أما طريقة تحضير هذه الخلطة فعليك بتقطيع ورقة الصبار إلى شرائح واستخلصي ملعقتين كبيرتين من الجل باستخدام ملعقة. تأكدي من استخدام الجل الصافي فقط وليس الأصفر. أمزجي هذا الجل حتى يصل إلى قوام متناسق وسلس. أضيفي ملعقتين كبيرتين من الماء إلى الجل واخلطيه جيدا. صبي هذا السائل في زجاجة رذاذ ورجيه جيدا. رشي شعرك بمحلول الصبار بعد غسله وتجفيفه واتركيه كما تفعلي مع رذاذ الشعر، وقومي بهذه العملية من 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. الصبار يا عزيزتي هو مصدر وفير للإنزيمات المحللة للبروتين التي تعمل عادة على إصلاح الخلايا التلفة الموجودة في فروة رأسك، مما يسمح لها بتحسين صحة بصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر، كما يساعد محتوى الرطوبة في هذا المكون على ترطيب شعرك والحفاظ عليه طوال اليوم، وسيضمن لك ذلك ملمسا ناعما مع تقليل التجعد. الطريقة الثانية عزيزتي وهو التدليك بالزيت الساخن، أي بزيت جوز الهند أو زيت الزيتون. سوف تحتاجين من 2 إلى 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، أيضا من شفة ساخنة. خذي 2 أو 3 ملاعق الكبيرة حسب طول شعرك من الزيت الذي اخترتيه وقومي بتسخينه لبضع ثوان حتى يصبح دافئا قليلا. دلكي فروة رأسك بالزيت الدافئ ودلكيها على طول شعرك. دلكي فروة رأسك لمدة 15 دقيقة ثم اتركيها واتركي الزيت لمدة 30 دقيقة إضافية. غطي شعرك بمنشفة ساخنة أثناء الانتظار، ثم قومي بغسل شعرك بالشامبو وشامبو خفيف خال من الكبريتات، وأيضا قومي بتغطيته بالبلسم. لتعلمي يا عزيزتي أن عادة ما يساعد التدليك بالزيت الساخن في تحفيز بصيلات الشعر وتعزيز نموه، إنه علاج فعال لترطيب عميق لشعرك والذي يحارب أيضا مشاكل مثل قشرة الرأس والحكة، كما يساعد زيت جوز الهند على تغذية خيوطك بمحتواه الغني من الدهون الثلاثية، كما أن لديه القدرة على التغلغل بعمق في خصلات شعرك، مما يسمح بتغذية مثالية. ولا شك أن زيت الزيتون مليء أيضا بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية وفيتامينها، مما يساعد على ترطيب شعرك مع منع تلف الشعر وإصلاحه. زاوية خاصة بك سيدتي. عزيزتي حواء، تحتل البهارات دورا هاما في عمل مختلف الأطباق، وهي عبارة عن نباتات عشبية مختلفة الطعم واللون أيضا، ولكل منها طابع خاص، حيث تحتوي على زيوت طيارة نفاذة تفوح رائحتها عند تجفيفها وطحنها أيضا. وهنا سنشرح لك من خلال هذه المساحة بعض الوصفات السهلة لتجفيف أنواع من البهارات، تابعي معنا. هنا وصفة سهلة لتجفيف الزعتر الأخضر. قومي بغسل الزعتر الأخضر جيدا بالماء ودعيه يجف تماما على مناشف ورقية، ثم ضعيه في برطمان أو علبة نظيفة واحفظيه في الثلاجة دون إضافات أخرى، وسيظل محتفظا بنكهته ولونه طوال هذه المدة. وهنا وصفة أيضا سهلة لتجفيف الثوم. قومي بتقشير فصوص ثوم طازجة وكبيرة الحجم والتخلص من الأطراف الجافة أو السوداء. وضعي فصوص الثوم الطازجة في الخلاط الكهربائي وخلطها على سرعة عالية، ثم إضافة كمية قليلة من الماء إلى الخلاط وإعادة خلط الثوم مرة أخرى. ومن الجدير بالذكر يا عزيزتي أن نصف كيلو من الثوم يحتاج تقريبا إلى نصف كوب من ماء الحنفية للخلط، أيضا الاستمرار بالخفق إلى حين يتحول الثوم إلى عجينة طرية وناعمة جدا. بعد ذلك فرد العجينة الناتجة في صينية مسطحة ومناسبة أو مناسبة الحجم، مع الحرص على أن تكون العجينة مستوية. وضع الصينية في مكان عال في البيت مثل ظهر الثلاجة أو خزانة المطبخ، وتركها مكشوفة لمدة أسبوع كامل إلى أن تجف، حيث يشار إلى أن الحشرات لن تقترب من صينية الثوم لأنها تنفر من رائحته القوية والنفاذة. بعد ذلك قومي بتقطيع الثوم إلى مربعات وقلبها إلى الجهة الأخرى لتنشف لمدة أسبوع آخر. إعادة قلب الثوم إلى الجهة الأخرى وتركها لمدة أسبوع إضافي حتى تصبح شديدة الصلابة. وضع مكعبات الثوم الصلبة في الخلاط الكهربائي وطحنها جيدا على سرعة عالية إلى حين الحصول على مسحوق ناعم. بعد ذلك قومي بتعبئة هذه البودرة الناتجة في العلب، ويفضل حفظها في الفريزر إلى حين الاستخدام. سنكتفي بهذا القدر يا عزيزتي، ولكن في الحلقات القادمة سنقدم لك وصفات أخرى مفيدة وجيدة لحفظ بعض البهارات بدون أن تفسد وبطريقة سهلة. عالم الديكور. أغلب سكان الكرة الأرضية عزيزتي حواء تقريبا عاشوا تجربة العمل من المنزل، لذلك يجب أن يكون تخصيص بعض الوقت لتصميم مكان عمل تحبيه في منزلك هو الأولوية القصوى، سواء كان الأمر يتعلق باستبدال مكتب العمل أو قطع تخزين التي تمنع الفوضى أو أي شيء آخر. فقط تأكدي من أنك تحبين كل قطعة تختارينها وتجعلك تشعرين بالراحة النفسية لبدء العمل، ويمكنك جعل تلك المساحة أكثر عملية واتساعا وجمالا. فقط ضعي فيها الأشياء والقطع التي تبهجك وأيضا تلهمك، وذلك الأمر سيفي بالغرض ويجعل المكان جميلا. أيضا أمزجي بين العملية والجمال في منزلك، سيكون المنزل العملي والأنيق صحي وأيضا جميل في العام المقبل، ونظرا لأن المنزل مطلوب لتلبية الاحتياجات المتعددة، فيجب أن تقولي وداعا للطاولات أو لطاولات الطعام الرسمية التي تستخدمينها من حين إلى آخر، واختاري قطع أثاث مرنة ومتعددة الأغراض. صدقين يا عزيزتي، عندما نخبرك بأن المنزل العملي والذي يعكس شخصيتنا سيكتسب قوة جذب مذهلة في السنوات القادمة، فالمنازل الفاخرة جيدة نعم، ولكن لا يمكن للجميع الحصول عليها، وأيضا من الصعب جعلها عملية أو بسيطة. والآن نحن في عالم السرعة، يقتضي وجود مساحات واسعة ومستخدمة بشكل صحيح حتى تستطيعين العيش بشكل أفضل، خاصة وقت الأزمات، ونحن جميعا نعرف أنها كثيرة جدا. لذلك استمعي للنصيحة واتجهي للبيت العملي فورا. ملكة أنت حواء. المرأة هي لوح من زجاج شفافة، فترى ما بداخلها، إن مسحت عليها برفق زادت لمعانا، ترى فيها شيئا من صورتك، وكأنها تخفي صورتك بداخلها في خجل، وإن كسرتها يصعب عليك جمع أشلائها، وإن جمعتها لتلصقها ببعضها البعض بانت ندوبها، وفي كل مرة تمرر يدك على الندب ستجرح يدك. هذه هي المرأة، فاحذر أن تكسرها. لقاؤنا في عالم حواء انتهى، لقاء جديد سيجمعنا بكم بالتأكيد في ملتقانا القادم من عالم حواء. كنت معكم من الأعداد والتقديم هدى العطافي، ومن الأخراج والهندسة الصوتية بلمسات فنية راقية سعيد القدسي. إلى اللقاء. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية. ند
لدعم الديمقراطية.